أعوذ بالله من الشيطان العظيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلنا عنها الكلام يفهم في موردين، أحدهما في تداخل الأسباب والثاني في تداخل المسببات. المعروف عن فخر المحققين حدث الله نفسه أنه زكى على هذا النزاع مبنيا على أن الأسباب الشرعية علل أو معرفات. فإن قلنا بأن الأسباب الشرعية علل لازم تعدد العلة تعدد المعلوم فيلتزم بعدم تداخل الأسباب لأن كل سبب يترتب عليه شيء غير ما يترتب على السبب الآخر كما يقتضيه تعدد العلة. وإذا قلنا بأن الأسباب الشرعية معرفات وليست هي بأسباب حقيقية وبعلل واقعية، حينئذ لا مانع من أن يكون المعرف متعددا ولكن السبب الواقعي والعلة الواقعية أمر واحد. ومعنى هذا تداخل الأسباب لأن السبب واحد لا يترتب على الأسباب المتعددة إلا أثر واحد ولا يتعدد الأثر في الخارج. هذا هو المعروف من فخر المحققين قد نظمناه كذلك. وهذا الكلام كلام سوري لا طائل فهده، وذلك لأن المراد لأن الأسباب الشرعية معرفات وليست هي بعلل حقيقية. إن أريد بهذا الكلام أن الشر لا يكون سببا لوجود الجزاء حقيقة، وإنما السبب له أمر آخر غير الشرط المذكور في القضية الشرطية، فهذا أمر صحيح لا يشك في ذلك، فإن الجزاء من الأحكام الشرعية. إذا قلت فترجى مثلا إذا أفطرت في شهر رمضان متعمدا فكذب، لا ينبغي الشكي أن الجزاء حكم من الأحكام الشرعية، والحكم الشرعي وزعه ورفعه بيد الشارع، والمؤثر في الحكم الشرعي إنما هو إرادة الشارع كما هو الشأن في جميع الأفعال الاختيارية. والأحكام الشرعية من الأفعال الاختيارية للشارع، فالمؤثر في الحكم الشرعي إنما هو إرادة الشارع وإرادة الاختيار الجاهل. فأما دلوك الشام البول الخارجي الإفطار في شهر رمضان شيء من ذلك لا ينشأ منه الحكم الشرعي، إذ لا يمكن أن يكون فعل الشارع معلولا لأمر تكريمي، لأن لم يكن حكما شرعيا بل كان من أحد الموجودات التكريمية. وهذا وزن البول خارجا أو الاستطاعة في الخارج أو الإفطار في شهر رمضان وغير ذلك من الأسباب الشرعية، لا يعقل أن يكون واحد منها سببا وعلة لتحقق الحكم في الخارج، وإلا لم يكن الحكم حكما شرعيا بل كان أمرا تكوينيا معلولا لموجود تكويني. فهذا المعنى من إنكار العلية هذا أمر واضح، ولكن لا يترتب على ذلك أن يكون السبب الشرعي معرفا، بل هناك أمر آخر وهو أن الشرط المذكور في القضية الشرعية ظاهر القضية الشرطية أنه موضوع بنفسه موضوع للحكم، يعني الشارع اعتبر حكما من الأحكام من وجوب أو تحريم أو ملكية أو غير ذلك، اعتبره عند تحقق هذا الموضوع، فالموضوع هو تام الموضوعية ولا قصور فيه في ترتب هذا الحكم الشرعي عليه خارجان. فالسبب إن لم يكن علة لثبوت الحكم كما ذكرنا إلا أنه ليس بمعرف أيضا، بل هو موضوع حقيقة، وترتب الحكم على الموضوع من سلك ترتب المعلول على علته، يعني لا ينبت عنه في الخارج حين أراده. حذف الله نفسه بكون الأسباب الشرعية معرفات، يعني إنها تكشف عن وجود الموضوع، وليست هذه الشرائط هي موضوعات تعلقها، فهي خلاف ظاهر القضية الشرعية. ظاهر القضية الشرعية أن وجوب الوضوء مثلا مترتب على نفس البول، والبول بعنوانه موضوع لهذا الحكم، الاستطاعة بعنوانها موضوع لوضوء العشر، الإفطار في شهر رمضان بعنوانه موضوع لوضوء الكفارة وهكذا. فإن أراد قدس الله نفسه بأن هذه الأمور معرفات عن الموضوع والموضوع غير هذه الأمور فهذا لا يحتمل. فإن أراد أنها بل موضوعات متعددة، لا أن الموضوع واحد ولكنها ليست بعلل، فهذا صحيح، إلا أنه لا يترتب عليه وحدة الأثر، فإن تعدد الموضوع يستلزم تعدد الحكم لا محالة. والمتعدل مما ذكرناه أن الأسباب الشرعية ليست بعلل تكوينية المترتب عليها الأحكام، وإلا لم يكن الحكم حكما شرعيا، وليست بمعرفات أيضا، بل هي بأنفسها موضوعات للأحكام، ولازم ذلك أن كل شرط موضوع لحكم شرعي أنه إذا تعدد يتعدد الأثر، كما أخذه قد نفى الله نفسه من اجتماع النزاع في المقام على أن الأسباب الشرعية علل أو معرفات لا مهزل له أبدا. بعد هذا كله الأقوال في المسألة في تناقل الأسباب، الأقوال ثلاثة: قول بالتناقل، وقول بعد التناقل، وقول بالتفكيك. بينما إذا كان تعدد السبب تعددا نوعيا كالأكل في شهر رمضان والمفسر الآخر الإثماس في الماء مثلا أو الجماع، أو فيما إذا كان التعدد في أفراد طبيعة واحدة كما إذا أكل مرات أو شرب مرات أو التمس في الماء مرات وهكذا، أو بال مرتين نام مرتين. إذا كان التعدد من طبيعة واحدة فالتعدد تعدد في الفرد، وإلا فالطبيعة واحدة هنا قيل بالتداخل. وإذا كان التعدد في النوع كما إذا ضال ونام أكل وشرب أكل بل وارتمس في الماء وهكذا في هذه الموارد، قالوا بعد التداخل. فالأقوال بين القول بالتداخل على الإطلاق والقول بعدم التداخل على الإطلاق والقول بالتفصيل بينما إذا تعدد السبب من نوع واحد وما إذا تعدد السبب من نوعين. والصحيح هو القول بعدم التناقل على الإطلاق بلا فرق بينما إذا كان التعدد في نوع واحد وما إذا كان من نوعين إلا في موردين، أحدهما ما إذا قام دليل من الخارج على التناقض في مثل هذا المورد نخرج عن هذه القاعدة وما يقتضيه ظهور القضية وهو عدم التناقض، نخرج عنه بدليل خارجي وذلك كما في نواقض الوضوء وموجبات الوضوء مثل البول والنوم وغير ذلك من النواقض والموجبات. هنا بلا فرق بينما إذا كان التعدد من نوع واحد وما إذا كان التعدد من أنواع متعددة من فضل بالتداخل، وذلك لما استفدناه من الروايات بل من الآية المباركة استفدنا أن الغاية وحصول الطهارة للمكلف على الصلاة ولا فرق بين كونه محدثا بسبب واحد أو كانت الأسباب مختلفة. فقال عز من قائل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الواجب على المكلف حينما قام إلى الصلاة المفسر في الواجب الدمايات بالقيام من النوم أن يغسل وجهه ويديه وينسح رأسه ورجليه، وإذا كان جنبا يغتسل إذا لم يجد ماء يتيمم. جميع أحكام المكلف من واجب الماء وغير واجب الماء، وواجب الماء كان جنبا أو كان غير جنب ذكر حكمه في الآية المباركة ومقتضى الإطلاق في الآية المباركة. عدم الفرق بين ما كان هذا النوم هو النوم الأول أو النوم الثاني، يعني النوم أولا ثم النوم ثانيا، وكان هذا بل قال قبل ذلك أم لم يبل قبل ذلك قدر منه حدث آخر غير البول والغائط من الموجبات الأخرى أو لم يذكر جميع ذلك راحة سوى من قام إلى الصلاة وأراد أن يصلي لابد له من الوضوء أو الغسل أو التيمم. فقد قام الدليل المقتضى إطلاق الآية المباركة أنه لا يجب إلا وضوء واحد على من يريد الصلاة بلا فرق بين أقسام المكلف من صدور حدث واحد منه أو حدثين من نوع واحد أو من نوعين. وكذلك الروايات أيضا ظاهرة في أن من يريد الصلاة ليس عليه إلا أن يتوزع وضوءا واحدا، وأما تعدد الوضوء بتعدد الأسباب فليس هذا بمحتمل. التداخل علمناه بدليلين بمقتضى إطلاق الآية والروايات فجاء أحد المولدين. التداخل في الأسباب كلامنا هنا لا في المسببات. المولد الثاني ما إذا اكتشفنا من ظهور الدليل أن السبب عنوان واحد وإن كان بحسب الظاهر السبب هو بل بحسب الظاهر عناوين أخرى، يعني العنوان متعدد، ولكن جميع هذه العناوين يرجع إلى عنوان واحد. ففي مثل ذلك از تعدد این ماهورت سوره آمد تعدد بلکا لیلا فتح سر الواقع لیت هنا تعدد مثل اسما من سبب و امر واقع و هازا سماخ الاسطار فی شهر رمضان شفین الیزی یتخیله الانسان ابتداعا ان الاكل في شهر رمضان يوجب الكفاره متعمدا الشرب كذلك الالتماس كذلك وهكذا بقيه ما اعتبر عدمه في الصوم فليشك في التداخل وعدم التداخل خرجنا انه اكل مرتين او شرب مرتين او اكل وشرب أكل وارحمك فيتكلم في التداخل وعدم التداخل كما بقى الكلام فيه بين الفقهاء بقى الكلام فيهم أنه إذا تعدد هذه الأمور وصدر من المكلف أمور متعددة مما يكون منافيا للصوم فهل تجل الكفارة متعددا أو تجل كفارة واحدة او هنا تفصیل في باب الصوم بين ما كفر ثم اتى بذلك الشيء او لم يكفر فرضنا انه اكل تكفر ويكفر فقدت المساله ثم بعد ذلك اكل مره ثانيه او شرب مره ثانيه اذا كفر يجب عليه التكفير ثانيا إذا لم يسجل يكتفى بواحدين فحسب الظاهر لنا السورة هكذا أن الأسباب متعددة من الأكل والشرب والإلتماس والجماع والاستمناء وغير ذلك ولكن بحسب الدقة ليس الأمر كذلك إذ لم نجد في شيء من الروايات الواردة في المقام حتى رواية زيدة أن تترتب الكفارة على هذه العناوين لم يوجد في الروايات من أكل في شهر رمضان وجبت عليه الكفارة ويشفر من شرب متعمدا يشفر لم يوجد هذا في الروايات وإنما الموجود في الروايات المترتب عليه كفاره وإنوان الإفطار من أفطر في شهر رمضان متعمدا فعليه كفاره فإنوان الكفار يعني موجب الكفاره إنوان واحد وهو الإفطار ومن الواضح أن هذا العنوان لا يتكرر الإفطار غير قابل وأن يتكرر ويوجد منه فردان من طبيعة واحدة أو من طبيعتين كل ذلك لا يمكن فإن الإفطار يضاد بالصوم إذا فرضنا أنه أكل في شهر رمضان فأفطر الأكل الثاني لا يكون إفطارا إذ لا صوم على الفرض المفروض أن الصوم قد انتقض بالإفطار وتبدل بزده بعد ذلك لا يكون إفطارا الوجود الثاني لا يصدق عليه إفطار حتى يتسلم في التداخل فيقال أنه الآن القاعدة تقتضي التداخل أو القاعدة تقتضي عدم التداخل كل ذلك لا يكون فإن العنوان المأخوذ في وجوب الكفارة إنما هو عنوان الإفطار وهذا لا يتحقق إلا مرة واحدة وما ادعاه السيد الطباطبائي رضي الله نفسه في أجوبة مسائله من أن عنوان الإفطار كناية عن الأكل والشرب والالتماس وغير ذلك من أفطر في شهر رمضان متعمدا یعنی من قصر دیگر رمضان متعمدن، من شرر دیگر رمضان متعمدن، آزان لا مجرده. یعنی دعرا انها آزان بیشدی موضوع اندی نفسه و اینما هر معرفان عن الکتاب المفسرات هم مذکورت بالرمایه هازا یحتاج الى قرینت و الى دلیل و حیث لا قرینت از المقام از ظاهر ان الاشاره بعنوانه موضوع لوجوب الکفاره و هازا لا یتحقق الا مره واحده فلا یبقى موضوع للکلام في التداخل لعدم التداخل إذ كيف يمكن أن يكون الإفطار مستمرا؟ نعم في خصوص الجماع وردت الروايات من أتى أهله في شهر رمضان فعليه الكفارة وكذلك في الاستمناء أيضا الاستمناء مثل الجماع وعلى الاستمناء هل مكان الجماع في شهر رمضان بالنسبة إلى هذين يمكن البحث في المقام يعني يضع البحث في المقام أنه إذا تعدد منه الجماع أو إذا تعدد منه الاستمناء أو تعدد في الجماع إلى الاستمناء فصدر منه المفسر مرتين هذا يدخل في محل الكلام أنه هل نلتزم بتعبد الكفارة لعدم تداخل الأسباب أو نلتزم بالتداخل ولا تجب الكفارة إلا مرة واحدة في هذين الأمرين سيئان وأما في غيرهما من بقية المفسرات فلا موضوع له بل الكفارة تترتب على الوجود الأول وبعده لا كفارة لانتفاء الموضوع لبقية